الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء أستهلها بالعناوين. اللواء سلامي يؤكد ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من العراق بموجب القرار الصادر عن البرلمان العراقي. استمرار السجال في أمريكا بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وترامب يجدد إدعائه بتزوير نتائج الانتخابات. فشل جولة الحوار الليبي في تونس بسبب خلافات حادة، والأمم المتحدة تدعو لاجتماع لاحق خلال أسبوع. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على ضرورة انسحاب الأمريكيين من العراق، وذلك بناء على القرار الصادر عن البرلمان العراقي الذي يمثل إرادة الشعب في هذا البلد. ولدى استقباله وزير الدفاع العراقي الذي يزور طهران، نوه اللواء السلامي بأهمية المتابعة القانونية والقضائية حول واقعة استشهاد القائد الكبير الفريق قاسم سليماني وأيضا القائد أبو مهدي المهندس، وقال إن الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه والتعاون المشترك بين البلدين لصون الحدود المشتركة مدرج على سياساتنا. كما بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري مع وزير الدفاع العراقي جمعينا دسعدون العلاقة الثنائية والقضايا الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشتهما الاستفادة من الخبرات والقدرات التكنولوجية للجمهورية الإسلامية في المجالات الدفاعية. المزيد في التقرير التالي.
على وقع المرش العسكري، استقبل رئيس هيئة الأركان الإيراني اللواء محمد باقري وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون. زيارة سعدون التي تعد الأولى له بعد توليه منصبه بحسب المراقبين تحمل أكثر من معنى في ظل متغيرات تعيشها المنطقة.
في هذه الزيارة تباحثنا حول القضايا المتعلقة بالصناعات الدفاعية وأمن الحدود المشتركة بين البلدين وإجراء مناورات مشتركة، وكذلك تدريب القوات العسكرية. وفي المحصلة هدفنا الأساس هو تعزيز الأمن والاستقرار في كلا البلدين.
توقيت زيارة سعدون التي جاءت بعد أسابيع قليلة من رفع جميع قيود السلاح المفروضة على إيران تضاعف من أهميتها، خاصة وأن طهران لا تخفي استراتيجيتها في مرحلة ما بعد القيود والتي ترتكز على تصدير إنتاجها من السلاح.
اطلعنا على كل الأسلحة والأجهزة والمعدات وكانت جيدة وتلائم العمل في الجيش العراقي، فإحنا إذا شفت قادة الأسلحة احتاجوا أي سلاح أو أي معدة أو أي جهاز من هذه المواد إحنا نشتري بدون تردد.
هذا ويرافق وزير الدفاع العراقي في زيارته إلى طهران مجموعة من أبرز القادة العسكريين العراقيين، وجاءت هذه الزيارة بدعوة رسمية من نظيره الإيراني العميد حاتمي الذي التقى به في أول يوم من الزيارة.
قال كبير موظفي جو بايدن إن الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى التوقيع على جهود الفريق الانتقالي حتى يتمكن فريق بايدن من تلقي إحاطات عن الأمن القومي. وأشار رون كلاين إلى تغريدة ترامب التي أقر بها بفوز بايدن قبل أن يتراجع عنها، وقال ليست تغريدة دونالد ترامب هي التي تجعل جو بايدن رئيسا لأمريكا بل الشعب الأمريكي. بدوره جدد تهدد ترامب بدعوته بتزوير الانتخابات وقال إن بايدن لم يفز إلا في عيون وسائل العالم الكاذبة ولا يزال أمامنا طريق طويل. من ناحيته حذر مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب جون بولتون من أن الأخير قد يسبب ضررا كبيرا للأمن القومي. للمزيد حول الأزمة السياسية في الولايات المتحدة بعد الانتخابات إليكم التقرير التالي.
لم يشهد البيت الأبيض ربما أياما سوداوية مثل التي يشهدها حاليا مع تعمق الأزمة السياسية التي تعيشها الولايات المتحدة عقب الانتخابات الرئاسية ورفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. ترامب أثار الجدل مجددا بتغريدة احتوت على اعتراف ضمني بفوز بايدن، وإن كان ربط هذا الفوز بالتزوير الذي زعم أنه حصل في عمليتي التصويت والفرز. ترامب لم ينتظر طويلا ليعيد الأمور إلى نقطة الصفر. في تغريدة أخرى أكد فيها أنه لم يعترف بفوز بايدن وأن الأخير فاز فقط في نظر وسائل الإعلام المفبرك. الرئيس الأمريكي زعم أيضا أنه سيفوز بولاية ثانية وأن الطريق طويل حتى تغير نتيجة الانتخابات، معيدا اتهاماته بالتزوير ومحاولة الديمقراطيين سرقة الانتخابات، كما هاجم في نفس الوقت إعادة فرز الأصوات معتبرا أنها بلا فائدة. تصعيد ترامب أتى بعد تظاهرات لمؤيديه في العاصمة واشنطن ومدن أخرى، والتي شهدت أعمال عنف وشغب بين أنصار ترامب ومؤيدي بايدن، وقع فيها عدد من الإصابات لا سيما في صفوف في عناصر الشرطة، فيما أكد التقارير أن منظمات يمينية متطرفة شاركت في التظاهرات مثل كيوانن وبراود بويز. يأتي ذلك في وقت بدأت حملة ترامب تتلقى ضربات متتالية، خاصة في موضوع الدعاوى القضائية المتعلقة بمزاعم التزوير وطلبات إعادة الفرز، حيث أعلنت شركة بورتر رايت موريس وآرثر للمحاماة التي وكلها ترامب بمتابعة دعوى التزوير في ولاية بنسلفانيا أعلنت انسحابها من القضية. غير أن أصرار ترامب والدائرة المقربة منه على الذهاب حتى النهاية في رفض نتائج التصويت ينذر بأخذ الأزمة إلى مستويات أكثر صعوبة أقله في الأسابيع المقبلة، حيث من المفترض أن تبت الولايات التي تشهد نزاعا انتخابيا في النتائج النهائية بحلول 9 من كانون الأول ديسمبر المقبل. فيما يشير المراقبون إلى أن الأزمة لن تنتهي بهذه السهولة وأن سيناريوهات أكثر خطورة قد تشهدها البلاد على مستويات عدة.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة عن اختتام جولة التفاوض الجارية في تونس دون التوصل إلى توافق بشأن الشخصية التي ستمثل الحكومة الموحدة بالبلاد. وأكدت استيفاني فيليامز أن المحادثات ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيا عبر تقنية الفيديو للاتفاق على آلية ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولى السلطة التنفيذية مستقبلا. وأشارت ويليامز إلى أن المشاركين في الحوار السياسي حققوا إنجازا كبيرا واتفقوا على خارطة طريق نحو الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق بالتوافق على تنظيم انتخابات، مضيفة أن الجميع متفق على ضرورة إحداث تغيير في البلاد وإنهاء معاناة الليبيين. تتواصل الاشتباكات بين الجماعات المسلحة التابعة للسعودية والإمارات في محافظة أبيان جنوب اليمن وسط استمرار للتعزيزات العسكرية من الطرفين واتساع فجوة الخلافة بينهما بشأن تنفيذ اتفاق الرياض. وأشارت المعلومة الميدانية إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الطرفين نتيجة احتدام الاقتتال خلال الأيام الأخيرة في منطقتي الشيخ سالم و الطورية شرق مدينة زنجبار. ارتفاع وتيرة المواجهات بين قوى السعودية والإمارات ومواصلة تعزيزاتها العسكرية في أبيان ترافق مع أجواء من التوتر في محافظتي حضرموت والمهرة اللتان تشهدان موجة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة لممارسات الرياض وأبو ظبي. للمزيد حول الاشتباكات المتصاعدة بين مرتزقتي السعودية والإمارات في جنوب اليمن إليكم التقرير التالي.
على أشدها تبدو المعارك في محافظة أبين بالجنوب اليمني بين قوات المجلس الانتقالي الموالية للإمارات وقوات حكومة هادي وحزب الإصلاح المدعومة سعوديا. إذ تشير المعلومات الميدانية عن مقتل وإصابة عدد كبير من الطرفين نتيجة احتدام الاقتتال خلال الأيام الأخيرة في منطقتي الشيخ سالم والطرية شرق مدينة زنجبار.
محافظة أبيان ومحافظة لحج هي تعتبر إحدى البوابات المطلة على عدن، فمن هنا يريد كل مكون أن يسيطر على أكبر جزء ممكن من تلك المحافظات حتى يكون له السيطرة الأكبر على محافظة عدن.
ارتفاع وتيرة المواجهات بين قوى السعودية والإمارات ومواصلة تعزيزاتها العسكرية في أبين ترافق مع أجواء من التوتر في محافظتي حضرموت والمهرة اللتان تشهدان موجة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة لممارسات الرياض وأبوظبي، ومن ذلك دفع السعودية عبر أطرافها بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى حضرموت لمحاولة توسع انتشارها في المحافظة بالتزامن مع نشرها لزوارق عسكرية على كامل سواحل محافظة المهرة.
هذه الصراعات الدائرة هي لا تمثل مصالح اليمنيين بقدر ما تمثل استراتيجية وتكتيك يتبعه تحالف العدوان لتدمير النسيج الاجتماعي في هذه المناطق وتمكينه من تهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي جاء لأجلها لنهب ثروات هذه المنطقة.
ويمثل هذا التصاعد الأخير للصراع في المحافظات الجنوبية مؤشرا آخرا على فشل اتفاق الرياض الذي يدخل عامه الثاني، خاصة مع حالة جمود المشاورات بشأن تشكيل الحكومة وتزايد الخلافات بين الأطراف حول تنفيذ آليات الاتفاق السعودي بمرحلتيه. مرحلة جديدة من الإرهاصات إذن تشهدها محافظات جنوب اليمن نتيجة فشل التهدئة المفترضة وتصاعد حالة الصراع الذي وصل إلى حد تهديد المجلس الانتقالي بالانسحاب من المشاورات وعودتها إلى نقطة الصفر.
اندلعت مواجهة بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين داخل بلدة عزون شرق قلقيلية، وأفادت مصادر فلسطينية أن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال القرية وإطلاقها قنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. وتشهد بلدة عزون اقتحامات مستمرة من قوات الاحتلال التي تحاول وضع حد لظاهرة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة التي لم تتوقف منذ سنوات، كما عمدت قوات الاحتلال لاعتقال العشرات من أبناء عزون في محاولة منها لإيقاف تلك الهجمات ولكن دون جدوى. نعت وزارة الخارجية السورية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم الذي وافته ألمانيا فجر اليوم عن عمر ناهز 79 عاما. وقال المصدر إن الوزير المعلم دبلوماسي عريق عرف بمواقفه الوطنية المشرفة في ساحات العمل السياسي والدبلوماسي، وكان الفقيد من مواليد دمشق وخدم في البعثات الدبلوماسية بلاده منذ عام 1964 وشغل مناصب مهمة منها منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية منذ عام 2012، ولديه مؤلفات عدة حول فلسطين والمنطقة ومنها العالم والشرق الأوسط في المنظور أمريكي. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، إلى العناوين. اللواء السلامي يؤكد ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من العراق بموجب القرار الصادر عن البرلمان العراقي. استمرار السجال في أمريكا بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وترامب يجدد ادعاءاته بتزوير نتائج الانتخابات. فشل جولة الحوار الليبي في تونس بسبب خلافات حادة، والأمم المتحدة تدعو لاجتماع لاحق خلال أسبوع. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في هذا البرنامج معكم على الهواء، وعنوان حديثنا في هذا اللقاء: كيف نعلم أولادنا حب المطالعة. نعم أيها الأكارم، في هذا البرنامج سوف نتوقف وإياكم عند أهمية المطالعة تحديدا في الصغر وللأطفال، وعلى أي الجوانب وفي المستقبل تؤثر وتكون مفيدة. وفي البداية علينا أن نقيم ما ثقافة المطالعة والقراءة في بلداننا العربية والإسلامية، هل هي تكون بالمستوى المطلوب أم لا؟ وبالطبع وجدت الكثير من الأساليب التي يمكننا عبرها نحبب المطالعة للأولاد، هل نحن نقف عند هذه الأساليب ونستخدمها في حياتنا؟ هناك دور واضح للأسرة في هذا الإطار لتحبيب المطالعة للأطفال، ولا نضع المسؤولية على عاتق المدرسة والجهات التعليمية فقط، ونرفع المسؤولية عن أنفسنا كأسر لأولادنا. إذن سنكون وإياكم في هذا البرنامج مع المحطات المنوعة والمواد التي أعددناها لحضراتكم بإذنه تبارك وتعالى. قبل أن ننتقل إلى محطات لقائنا، اسمحوا لي أتوقف عند هذه الدقائق وأخذ بعض الكلمات عن إطار الحديث وأعود إن شاء الله لحضراتكم.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل. أحبتي، إن حب القراءة هو أحد أعظم الهدايا التي يمكن أن يمنحها شخص بالغ لطفل. من الناحية العملية، تساعد القراءة ببراعة في إنجاز الواجبات المدرسية، لكنها أيضا توسع آفاق الأطفال في الوقت نفسه، إذ يمكنها مساعدة الأطفال القراء على إدراك عالمهم الخاص بصورة أفضل، وعلى استكشاف عوالم أخرى. غالبا ما يعتبر الآباء أن القراءة شأن مدرسي وأمر تقع مسؤوليته على عاتق المعلمين، لكن تظهر العديد من الأبحاث أهمية القراءة في المنزل وداخل المجتمع. كما يمتلك الأطفال الذين يقرؤون في المنزل مع آبائهم ميزة تعليمية تدوم معهم طوال حياتهم، بل في حقيقة الأمر تساعد القراءة الأطفال على تطوير المهارات اللغوية ومهارات القراءة والكتابة التي يحتاجون إليها لبدء برامج تعليم القراءة والكتابة محو الأمية الرسمية. يمكن للآباء بصفتهم أول وأهم معلمين في حياة أطفالهم أن يجعلوا القراءة أمراً ممتعاً وهو ما يحفزهم على حب القراءة طوال حياتهم. وإن كان الآباء أنفسهم لا يستطيعون القراءة، يمكن أن يؤدي أشخاص آخرون هذا الدور، مثل الأشقاء الأكبر عمراً أو بعض الأصدقاء والأقارب. كما يجب أن يبدأ الطفل بالقراءة عن الأشياء التي يحبها، ثم يتوسع في قراءة محتويات أخرى. ومن الممكن اتباع أسلوب القراءة بالتدريج، فيبدأ من الصحف اليومية والمجلات ثم الكتب، وهكذا يصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها الابتعاد عن القراءة بسبب القيمة الكبيرة التي يحصل عليها عن طريقها.
نشكر الزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الكلمات. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى ضيفنا المسجل وحوارية الزميل محمد رضا والدكتور محمد خير اللبابيدي. نستمع وإياكم إلى هذه الحوارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أجمل تحياتي أرحب بك الدكتور محمد خير اللبابيدي، استشاري في التنمية البشرية من دمشق. طبعا مثل كل أسبوع عندنا سؤال أستاذ، وهو بأن ما هي أهمية المطالعة تحديدا في الصغر وللأطفال، وعلى أي الجوانب في المستقبل تؤثر وتكون مفيدة؟ تفضل أستاذ.
طبعا بداية إلى إذاعة طهران ومستمعي هذه الإذاعة أينما كانوا، طبعا المطالعة هي غذاء العقل، هي غذاء الفكر، هو المحرك الأساسي للفكر بشكل صحيح. وبالتالي هذه المطالعة علينا أن نغرسها كحاجة في عقول أبنائنا. من خلال ماذا؟ من خلال القدوة بالفعل وليس بالقول. يعني نحن في مجتمعاتنا في بيوتنا لازم الطفل من صغره حتى يدرك أهمية المطالعة والقراءة والاطلاع، لازم يشوف أمه عم تقرأ مثلاً القرآن الكريم، تقرأ الكتب، ممكن تقرأ الجرائد. الأب مثلاً مساءً عنده قسم للقراءة في البيت مثلاً، يعني رفع عليه كم كتاب يقرأه مثلاً، حتى كمان يكون التعلم النظر والتعلم بالقدوة. هذا أولاً. ثانياً أن نعلم أبناءنا ماذا يقرؤون، يقرؤون الإيجابية، الفكر الإيجابي، ساعة الاطلاع، المعلومة اللي بتهمه حسب سنه. وبالتالي لابد من إرشاد من قبل الأهل، وأيضا من خبير التنمية البشرية الأسري أو استشاري التنمية البشرية الأسري، حتى يعطي الطفل في كل مرحلة من مراحل عمره ما يستطيع أن يهضمه عقله حتى يتم قريب من هذه المطالعة وهذه الهواية. لأنه إذا نعطيه شيء ممكن يكون غير مناسب لعقله، وبالتالي يصير عنده تفكير سلبي، أو نعطيه شيء أكبر من حجم عقله كمان ممكن يسبب النفور والبعد عن هذه الهواية وهذه خلينا نقول السمة الضرورية لتوسيع آفاق فكره وعقله.
شكرا لك الدكتور محمد خير اللبابيدي، استشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي.
أهلا بكم وشكرا لكم ولكل قائمين على هذا البرنامج.
نشكر جزيل الشكر الدكتور محمد خير اللبابيدي الذي تحدث إلينا وعبر هذه الحوارية التي استمعناها. مستمعينا الكرام، كيف نعلم أولادنا حب المطالعة، حيث القراءة كما تعرفون هي بوابة المعرفة والتعلم في هذه الدنيا. وبالطبع كل أب أو كل أم حقيقة يحب أن يكون طفله هو الأفضل وهو الأحسن في المستقبل. كل هذا لابد له من المعرفة والتعلم، ولا يأتي إلا عن طريق القراءة هذه الثقافة الحياتية التي نؤكد نحن عليها ويؤكد ديننا الإسلامي الحنيف عليه كذلك. عندما ننمي هذه الموهبة هي حب القراءة منذ الصغر، نقوم حقيقة بأداء الواجب تجاه أولادنا، الواجب الذي يكون على عاتقنا، نحن نرشده على هذه المسألة. وتؤكد حقيقة دراسات تربوية عديدة أن القراءة منذ الصغر عند الأطفال تجعلها هي عادة محمودة تكون، وتحبيب الطفل وتعويده على القراءة ليست مسؤولية المدرسة فقط، إنما هناك عامل كبير على الأهل داخل البيت. نشاهد أحيانا بعض الدول الغير إسلامية، دول غربية، تخصص وقت الأسرة فيه لأن تكون هذه المسألة القراءة موجودة لديها، بل نحن أجدر، نحن أمة اقرأ، علينا أن نكون إن شاء الله ونحث أولادنا على القراءة ونسهل هذه المسألة ونمهد لهم في أوقات كثيرة لدينا، تحديدا في عصرنا هذا الذي نعيش فيه مع جائحة الكورونا. لدينا الكثير من الوقت داخل البيت لتوسيع هذه الثقافة إن شاء الله، لكي نكسب المعرفة ونمنحها لأولادنا وأحبائنا. طبعا بالطبع نحن علينا أن نكون منفذين لهذه الفكرة، بعد ذلك ندعو الأطفال والأولاد لكي يكونوا معها إن شاء الله. لدينا مشاركات وصلتنا عبر تطبيق الواتساب، لكن اسمحوا لي أتوقف عند هذه الوقفة، أعود إن شاء الله وهذه المشاركات الطيبة.
أملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، رفنا الدراسة توصلنا، على النتائج حصلنا، ونفكر بمستقبلنا. طفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس
نور المدارس ما أجمل، نور المجالس ما أجمل، علم المدارس ما أجمل، نور المدارس ما أجمل، نور المجالس ما أجمل، علم
ستنا هذبتنا تربيتنا طفولتنا براءتنا وسعادتنا بدراستنا مدرستنا ثقافتنا وعلمتنا ونجحتنا حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا نحرس زهرها نشتم عطرها كل ورد حارس
نور المدارس ما أجمل.
هلا كارم، وفي هذا البرنامج كيف نعلم أولادنا حب المطالعة عبر تطبيق الواتساب أرى المشاركات التي وصلتني. الأخ باقر حسن من البحرين كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. في زماننا أضحى الكتاب يشعر بالغربة في بعض الأحيان، وذلك بسبب الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية التي تغني في بعض الأوقات عن الرجوع للكتاب، وكذلك عدم توفر بعض الكتب في متناول الجميع، وهذا بسبب عدم وصول الكتاب إلى كل من يرغب فيه، وأحيانا بسبب عدم توفر المجلة أو المطبوعة المطلوبة لأنها تختلف في فكرتها عن غير متبنيها. وحب المطالعة عند الآباء أبناء وغيرهم يتم بغرس نبتة المطالعة في فكرهم وعقلهم من الصغر، لتنمو عندهم هذه المحبة والألفة بينهم وبين المطبوعة، حتى ولو اضطروا للمطالعة والبحث عن بعض المعلومات في الحواسيب وغيرها من الأجهزة الإلكترونية بدل الإكثار من اللعب في ألعاب الفيديو وغيرها. شكرا جزيلا للأخ الفاضل باقر حسن من البحرين على هذه المشاركة. وإلى القطيف حيث أم حسن تشاركنا وتكتب لنا تحية طيبة لأسرة البرنامج، وبعد القراءة تنمي الفكر تزيد مهارة التركيز عند الطفل، كما أن الطعام هو غذاء الجسد فإن القراءة والاطلاع غذاء الفكر، ولكي نحبب الطفل في القراءة والاطلاع علينا أن نقرأ ونهتم بالاطلاع على الكتب الجديدة والمفيدة لنكون قدوة له، وأيضا توفير الكتب الملونة والمجلات الخاصة بالأطفال مشاركتهم قراءتها والحرص على قراءة قصص قبل النوم، وأيضا اقتناء مكتبة صغيرة خاصة بالطفل والاحتفاظ فيها على كتبه حتى يعرف قيمة الكتاب ويهتم به. كما لا ننسى أهم كتاب هو القرآن الكريم، فعلينا أن نداوم على تلاوته ونحث أبنائنا على تلاوته والتمس به ففيه خير الدنيا، أو التمسك به ففيه خير الدنيا والآخرة. وشكرا جزيلا لكم، شكرا أم حسن على هذه المشاركة. ورسالة صوتية مسجلة من العراق من السيد أمين الموسوي، أستمع إليها في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حب المطالعة من الأمور التي ينبغي أن يتعلمها الأولاد، وأكيد المطالعة كمطالعة الكتب والقراءة هذه أمور طيبة من المفترض أن نعلم ونثقف عليها، لا سيما ونحن في هذا العصر الذي تنتشر فيه الوسائل الحديثة التي يتمكن من خلالها الإنسان أن يطالع ما شاء من الكتب والمقالات، ويعني ليس فقط في القراءة الاعتيادية بل ممكن أن يقرأ الكتب ويطالع الكتب في الحواسيب وأجهزة الموبايل، وكذلك عن طريق الإذاعات والفضائيات. ونحن الحقيقة وإن كان نحن نشجع عن القراءة الاعتيادية، وحتى هو الإنسان حينما يقرأ بالقراءة الاعتيادية فهذا يقوي البصر بخلاف الذي يقرأ في أجهزة الموبايل أو الحاسوب، فهذا الأكثر من هذا يؤدي إلى ضعف البصر، لأن هذه فيها ذبذبات وفيها أمور فنية تؤدي إلى ضعف البصر. فالقراءة الاعتيادية في الكتب والمطالعة فيها من الأمور الجيدة، ينبغي على الأبوين أن يثقفا أبنائهما على استعمال هذه الوسائل الاعتيادية.
أحسنتم، شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة الطيبة التي استمعنا إليها، وأدعوكم السمعين الأكارم للاستماع إلى هذه الفقرة الإنتاجية.
على الهامش.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في هذه المحطة. كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة أوهايو أن الأطفال الصغار الذين قرأ لهم آباؤهم 5 كتب في اليوم يدخلون مرحلة رياض الأطفال بعد أن سمعوا 1,400,000 كلمة أكثر من الأطفال الذين لم يقرأوا قط. ويمكن أن تكون تلك الفجوة اللغوية التي تضم أكثر من 1,000,000 كلمة مفتاحاً لتفسير الاختلافات في تطور المفردات والقراءة. كما أوضحت الدراسة أن من يقرؤون كتاباً واحداً في اليوم سوف يسمعون حوالي 290,000 كلمة إضافية بعمر 5 سنوات، مقارنة بالأطفال الذين لا يقرؤون الكتب بانتظام مع والديهم. وقال لوغان وهو عضو في مركز أبحاث وسياسة الطفولة المبكرة بولاية أوهايو: إن الأطفال الذين يسمعون المزيد من الكلمات والمفردات سيكونون أكثر استعداداً لرؤية هذه الكلمات مطبوعة عند دخولهم المدرسة، ومن المحتمل أن يكتسبوا مهارات القراءة بسرعة وسهولة أكبر. هذه إحدى فوائد قراءة الكتب لأطفالكم، ولكن تعليم الأطفال القراءة بأنفسهم عند تعلم القراءة يساعدهم على إحراز درجات أعلى في جميع اختبارات المدرسة، ولديهم معرفة ومعلومات أكثر من أولئك الذين لا يقرؤون. وبالطبع لا يقف تعليم القراءة للأطفال عند سن معينة، فيمكنكم تنمية حب القراءة للأطفال مهما كانت أعمارهم.
شكرا جزيلا للزميلة شيماء الغراوي في تقديم هذه الفقرة، وعودة طيبة إلى حضراتكم المستمعين الأكارم. قبل أن نستمع إلى هذه الفقرة كنا مع مشاركات تطبيق الواتساب أيها الأحبة، ومشاركاتكم التي قرأناها وكذلك استمعنا إليها، لكن في هذه اللحظات أتوقف عند الاستماع إلى المشاركات الصوتية المسجلة. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. المطالعة تقريبا هي مرتكز حافز للفكر، عندما أرى أولادي عدم المطالعة والبقاء فقط على المطالعة الإلكترونية الانترنت، هذه المطالعة تكون هي محدودة، ولكن عندما نلاحظ الكتب الموجودة، الكتب الدينية بالأخص كنهج البلاغة وفاتيح الجنان، تلك الكتب التي تفتح الفكر الديني، تفتح التطلع كيف بنيت الحياة على الرسالة المحمدية، كيف نهج البلاغة تكلم، يعني أعتبر هو القرآن الناطق بيننا. تلك المطالعات يجب على الأسرة أو الشاب أو الابن بالأخص، نحن في بعض الأحيان نجتمع كأسرة نتطلع، أقول لهم التطلع في الكتب خير جليس في الزمان كتابه، إذا لم تكن صديق لك تحتاجه في وقت الغفلة عن معلومة ما تتجه إلى الكتاب. أنا والأم في بعض الأحيان نتحدث، لكن ضمن معلومة خاصة نأخذها من كتاب، يسألون ما تلك المعلومة، نقول لهم أخذت تلك المعلومة من الكتاب الفلاني، من الجزء الفلاني، من الصفحة الفلانية، فيجب عليك أن تنتبه أيها الابن أو الفتاة على تلك المعلومات حتى تفيدك في حياتك اليومية، في تصرفك، في علاقاتك في المجتمع. إذا لم تكن صاحب معلومة من كتاب ما أو من مطالعة ما، أنا أعتقد تكون جامد في المجتمع، ولا تقدر أن تتحاور، ولا تقدر أن تكون محفز للمعلومات حيث تصلها إلى الطرف الآخر. راجل من الله أن يحفظكم، وشكرا جزيلا لكم. عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشجع أولادنا على المطالعة من خلال مشاهدتهم لمطالعتنا وذكر القصص والقضايا المفيدة التي تمر علينا من خلال المطالعة، وكذلك من خلال طلبنا منهم مثل البحث حول قضية ما وجمع المعلومات حولها والرجوع إلى المصادر الرصينة والمعتمدة للتوسع بمناقشة الأمر المطلوب والتضلع والاطلاع على زواياه وجوانبه المختلفة والإلمام به. بالنسبة إلى الجيل الحالي فإنه يفضل المطالعة من خلال اللابتوب والمواقع الإلكترونية والاستعانة بالإنترنت في الوصول إلى المصادر، وهذا أمر جيد وبطبيعة الحال يحتاج إلى تهذيب واهتمام. المطالعة بالتأكيد مفيدة لمستقبل أولادنا، فكلما ازدادت معلوماتهم وتوسع ذهنهم وتنورت أفكارهم، شريطة الاعتماد على الله والاتصال بالمنهل المعنوي الديني وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، فذلك سيكون عاملا مساعدا لهم لعدم التأثر بالشبهات والانحرافات، وكذلك معرفة المآرب والغايات التي يروم شياطين الجن والإنس العصريين لجر الشباب إليها وإيقاعهم في فخها. ولكم الشكر. غالب من طهران.
ألف شكر وتحية للمستمعين الفاضلين عبد الحسين الشريخي من العراق وكذلك سيد غالب من طهران لما استمعنا إليهما من مشاركات صوتية. طبعا مسألة دقيقة أشار إليها سيد غالب كما مشاركة الأخ عبد الحسين، طبعا مسألة أن تحبيب المطالعة للأولاد وكذلك تعليمهم مسألة البحث في المعلومات المختلفة التي تكون هي ربما تمهيد لدراستهم القادمة، الدراسة الأكاديمية. مسألة البحث في المصادر جدا مسألة مهمة. نحن نعلم الأولاد من سن من وهم صغار طبعا سن مبكر لكي يتعلموا مسألة البحث في المصادر العلمية ولا يقتنعوا بما يقرؤوه عبر الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعية التي كثرت في عصرنا هذا، أن البحث في هذه المصادر هي تؤدي إلى القراءة المختلفة للكتب وازدياد حقيقة المعرفة لدى الأولاد. من الفوائد التي نحن نتحدث عنها فيما يخص بالقراءة هي مسألة تنظيم الوقت. الإنسان ينظم وقته ويرتب المهام لكي يصل إلى المطالعة ويطور لغته عبر المطالعة، تساعد على تطوير لغة الشخص، يعني تكون القواعد أيضا سليمة للغة، كذلك تغذية الفكرة الذي أشار إليها الدكتور محمد خير اللبابيدي وتزيد من معرفة القارئ وتجعله يتعرف على العديد من الأشياء التي لم يكن يعرفها مسبقا. في هذه اللحظات أنتقل وإياكم لأستضيف من مدينة قم المقدسة الأستاذ الجامعي الشيخ الدكتور مهدي البغدادي. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذنا الفاضل وعلى السادة والسيدات المستمعين.
حياكم الله دكتور. فيما يخص بمسألة المطالعة وتحبيب المطالعة لأولادنا، بداية حبذا لو تشيرون لنا كيف تقيمون ثقافة المطالعة في بلداننا العربية والإسلامية، هل هي بالمستوى المطلوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كما تعلم نحن أمة اقرأ.
نعم.
أول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق.
صحيح.
ولكن للأسف نحن في بلداننا الإسلامية والعربية بعيدون عن القراءة وعن المطالعة إلى حد بعيد. فكما هو معلوم القراءة والمطالعة هي إحدى المؤشرات والمحددات الرئيسية التي تدلل على النمو في بلد من البلدان. يعني أنت إذا تريد أن تعرف مدى النمو أو التنمية البشرية الموجودة في بلد من البلدان، واحدة من المعايير والمؤشرات هي موضوع القراءة والمطالعة. إذا رجعنا إلى التقارير والدراسات حول هذا الموضوع نجد أننا في بلدان العربية والإسلامية للأسف مقصرون إلى حد بعيد.
طيب ربما إذا أردنا أن نحبب هذه المسألة لأولادنا وأن تكون البداية يعني من الأساس ووضع الأساس يعني للمطالعة والقراءة منذ الصغر ومنذ الطفولة، ما هي أفضل الأساليب التي يمكننا عبرها تحبيب المطالعة للأولاد؟ هل من أساليب علمية جاءت في هذا المجال؟
طبعا هناك أساليب عديدة ذكرها المختصون في مجال التربية. نحن في هذه العجالة لا نستطيع أن نحصر جميع الأساليب، لكن نذكر منها على سبيل المثال للحصر. مثلا أن نقرأ للطفل في سن مبكرة.
نعم.
ونبدأ بالكتب التفاعلية. وأقصد بالكتب التفاعلية تلك الكتب التي فيها رسومات وأدوات معينة بحيث تجلب وتلفت انتباه الطفل منذ الصغر.
نعم.
ما يتناسب مع سنه وعمره.
أيضا
مثلا من الأساليب التي ذكرها المختصون في مجال التربية أن نحدد موعد ثابت للقراءة لتصبح القراءة عادة يومية للطفل. لا يعني لا يمكن أن نجعل القراءة كما يفعل بعض الكبار أو الكثير من الكبار وخاصة في بلداننا أن يجعلوها القراءة التي تسبق النوم، القراءة التي تستجلب النوم والنعاس إذا صح التعبير. لا، هلا لا بأس أو من الجيد والمفيد أن نخصص مثلا قراءة القصص قصة معينة للطفل قبل النوم، ولكن لا نحصر القراءة فقط في هذا الوقت، قبيل النوم. بل يجب أن يكون هناك أوقات متفرقة. أيضا من الأساليب التي ذكرت أن تصطحب أو تأخذ طفلك إلى المكتبات وإلى المعارض التي تقام وهي موجودة في بلداننا، في كل مدينة وفي كل دولة موجودة هذا الشيء. أيضا تجعل طفلك يختار الكتاب الذي يريد والذي يحب. أيضا من الأساليب أنه ميز بين تعليم طفلك حب القراءة وبين تعليم طفلك القراءة. حب القراءة غير القراءة، لا تجعل وقت تعليم الطفل حب القراءة هو نفس الوقت لتعليمه القراءة، فربما يحصل له الملل والضجر. بعد كثيرة هي الأساليب، أهم أسلوب أنا برأيي يعني أن نكون نحن قدوة للطفل لأطفالنا في تعليم القراءة. مهما سعينا وحاولنا أن نحفز أو أن نعلم الطفل أطفالنا حب القراءة والمطالعة، إذا لم يرونا نحن مقبلين على القراءة ومحبين للمطالعة والقراءة لا يمكن أن يتعلقوا بالقراءة.
جميل جميل. دكتور اسمح لي أن توقف مع اتصال من العراق الأخ علي القرعاوي، يلتحق بركبنا ويبدو أن لديه سؤال يطرحه لكم. تفضل الأخ علي، سلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة
السلام.
الله وبركاته، تحية حب وتقدير واحترام لإذاعة طهران القسم العربي على بثهم لهذه البرامج المفيدة الاجتماعية والثقافية، وتواصلنا معهم من العراق.
بارك الله بك.
نحن نعيش في عصر التقنية والمعلومات، الأولاد يحبون قراءة الكتب الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية والحاسوب وغير ذلك من الأجهزة والوسائل. سؤالي للبرنامج، ماذا نفعل؟ هل ندعهم يقرؤون ذلك أم نبقى ونصر على قراءة الكتب الورقية القديمة والمعتاد عليها من قبلنا؟
نعم.
الشاعر والإعلامي علي مجيد القرعاوي، العراق ديوانية. شكرا لكم.
شكرا جزيلا أخ علي على طرح هذا السؤال والتواصل معنا. بين يديكم السؤال شيخنا الكريم.
لا شك عزيزي أنه إذا نحن قمنا بتخيير الطفل بين استخدام الحاسوب وبين مثلا التلفاز وبين القراءة، نقدم الحاسوب على بقية الأمور. لذلك هنا يأتي دور الأهل في الحد من استخدام هذه الوسائل، لأنه بالعودة إلى الدراسات العديدة والكثيرة والتقارير نجد يعني ما السلبيات التي تنتج عن استخدام الأطفال للحاسوب وللألعاب الإلكترونية ولغيرها.
دكتور تحديدا السؤال حول القراءة والمطالعة عبر هذه الأجهزة، يعني الكتب الإلكترونية، وفرق بين الكتب الإلكترونية والكتب الكتاب الورقي. يعني الآن الأولاد يحبون القراءة عبر هذه الوسائل أو الكتب الموجودة على الإنترنت.
هلا نحن لا نرى يعني أطفال يقرؤون يعني كتب بهذا المعنى بالحاسوب، يمكن يقرؤون فتات أو شيء قليل يعني من الثقافة، لكن هذا على المدى البعيد للأسف يعني الآن مثلا نرى بعض الناس كثيرة تقرأ لكن من خلال وسائل التواصل ما ينشر في الفيسبوك أو غيرها، نجد أن ثقافتهم ثقافة سطحية.
صحيح.
لكن نفس الكتاب أن تضع بين يديك الكتاب تتلمسه بأناملك، تجعله قربك، تأخذه معك حيثما ذهبت. نحن لم نصل أصلا في بلداننا إلى هذا المستوى من التقدم التكنولوجي مثلا. أظن أن موضوع قراءة الحاسوب نجده عند الكبار أكثر من الصغار.
صحيح.
الصغار صحيح. لا أنا بالحد الأدنى حسب معرفتي واستقرائي لا أجد هذا الشيء متوفر وموجود في وسطنا.
نعم.
ولكن نعم نفضل حتى للكبير الكتاب له. أنت اسأل الآن اعمل استقراء
دكتور
كل المثقفين تجد يحبون ويفضلون نفس الكتاب.
مم.
ولكن عند عدم وجود الكتاب، عند حالة السفر، عند أي سبب آخر استثنائي، بين عدم القراءة وبين القراءة على الحاسوب حتما القراءة على الحاسوب أهم وأفضل.
نعم. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ الدكتور مهدي البغدادي الأستاذ الجامعي من قم المقدسة، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم،
حياكم الله.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، نقدم لكم هنا بعض النقاط الصغيرة والتجارب السريعة لتشجع الطفل على القراءة. أولاً، قراءة قصة قبل النوم للطفل من عمر قبل المدرسة، أي من 3 إلى 5 سنوات، مهمة جداً لتعريف الطفل على أهمية القراءة وبناء ذكريات على الاستمتاع بقراءة القصص. ثانياً، ملء غرفة الطفل بالكتب، فالطفل الذي يكبر محاطاً بالكتب سينظر للكتاب كصديق يسليه. ثالثاً، للأطفال الأكبر سناً اختاروا لهم الكتب التي تهمهم، فحب الطفل لما يقرأ مهم جداً لاستمرار القراءة. رابعاً، شجعوا طفلكم كي يختار كتابه بنفسه، دعوه أحياناً يختار كتابه بنفسه لينمي إحساسه بالاستقلالية. خامساً، حافز القراءة يختلف من طفل لآخر، وبعض المكافآت مهمة جداً كالنجمة الذهبية أو فسحة يحبها عندما ينتهي من قراءة كتاب ما. سادساً، احذروا أن تكافئوا طفلكم على قراءته بالسماح له بمشاهدة التلفزيون لساعات إضافية، فأنتم بذلك تقولون له إن التلفزيون أهم من الكتاب. سابعاً وأخيراً، خصصوا وقتاً معيناً في اليوم للقراءة، وفي هذا الوقت يقفل جهاز التلفزيون وتوضع الهواتف المحمولة في زاوية من المنزل، وغير مسموح عمل أي شيء في هذا الوقت سوى القراءة.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وقبل أن نختم لقاءنا حيث نصل إلى الدقائق الأخيرة، استمع إلى مشاركة الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، ساهمنا بهذه الرسالة الصوتية.
تحية لكم جميعا وأهلا بكم. نعلم أطفالنا على المطالعة، أولا القصص القرآنية والمناسبات الدينية وقراءة القرآن والكتب الدينية، بالإضافة إلى العلوم العامة عن بلدنا وأثارها وقوتها الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى علوم الفن والكتب المدرسية. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
إلى اللقاء أخي صبحي، شكرا جزيلا على هذا التواصل الطيب مع إذاعة طهران والمشاركة في هذا اللقاء. حقيقة هناك من يدع مسألة تحبيب المطالعة على المدرسة فقط وعلى الجهات التعليمية يرفع المسؤولية عن الأسرة عن ذلك، لكن تبقى ونحن نؤكد على هذه المسألة المسؤولية الأولى والأهم للأسرة في هذا الإطار لكي تعلم وتشجع طفلها على القراءة، والبيئة التي يتربى الطفل في هذه البيئة تكون مهمة، ونشأة الطفل في ظل أسرة محبة للقراءة ومشاهداتهم دائما يقرؤون الكتب، وبيت فيه مكتبة يجعل الطفل يكبر على حب التعلم والقراءة منذ الصغر. أشرنا إلى مسألة قراءة قصة قبل النوم، لا نقول فقط نحدد قراءة الكتب في هذه الفترة، لا، بس هي لكن هي عادة جميلة وتترسخ في عقل الطفل وباطنه وتنمو معه ولا ينساها بسهولة. في سائر الأوقات أيضا علينا أن نخصص وقت للقراءة، ولكن قراءة القصة قبل النوم أيضا مفيدة وجيدة، وتربية الطفل تربويا هو شيء هام لا يدركه الكثير. يجب على الأهل تعويد الطفل على القراءة في أي وقت لكي تكون لديه معلومات تساعده في المستقبل والقادم من الأيام على أي عمل يريد أن يكون معه. عند التسوق أو الذهاب إلى المطاعم يجب أن يقوم الأهل أحيانا بإعطاء الأطفال لائحة المشتريات لقراءتها حتى يقرؤوها، ويغرس كذلك في الطفل الاعتماد على النفس والثقة، وأيضا هو نوع من التدريب على القراءة، وبالتالي إنشاء مكتبة داخل غرفة الطفل والطلب منه للذهاب مع الأهل من أجل شراء الكتب هي من العادات الجميلة والطيبة في هذا الإطار. ألف شكر وتحية لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، شكرا جزيلا لكم، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
وننسى ولم نبق من الماضي ندرسا ولو أنا وعينا لاتقى